السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. أحبتي في الله، هذا هو اللقاء السادس على التوالي في حديث مع حضراتكم عن أحوال أحباب الله عز وجل في ساحة القيامة، لأبين لحضراتكم أحبتي في الله أن القيامة ليس كل ما فيها كربات وبلاء وشدة وضيق، بل هناك مكرمون. أين يكون أحباب ربنا؟ أين يكون أهل الله عز وجل؟ هذا هو اللقاء السادس والأخير بإذن الله مع أحباب ربنا في ساحة القيامة، ما هو أو ما هي أحوالهم أحبتي في الله. ولكن قبل أن أبدأ مواصلة هذا الموضوع الكريم العظيم الذي أدعو الله عز وجل أن يجعلني وإياكم جميعا من الذين ينالون بركاته وخيره، قبل أن أبدأ أحبتي في الله، هناك عبد صالح نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، أنا أرى أنه من حقه علينا أن نتضرع إلى الله عز وجل أن يكشف الله عز وجل عنه ما نزل به. هذا العبد الصالح الذي نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله عز وجل هو شيخنا الغالي الحبيب وعالمنا المتفرد المتميز، أسد الله وفارس الدعوة، شيخنا الجليل أبو إسحاق الحويني. هذا الشيخ الذي كلما نظرت إلى وجهه شعرت بالعزة، وكلما استمعت إلى حديثه شعرت بسعادة عجيبة، هذا والله منذ أول شريط سمعته له. وأنتم تعلمون جميعا أحبتنا في الله في مشارق الأرض ومغاربها أن شيخنا حفظه الله مبتلا بمرض، ونسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. يعني أنا الحقيقة ثقتي في الله عز وجل عظيمة، ولا يمكن أبدا أن نعدم أحدا من المشاهدين صادق مع الله عز وجل مخلص مع الله سبحانه وتعالى، لعله يؤمن فيكشف الله عز وجل عن شيخنا الجليل البلاء والداء والمرض. اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين، اللهم ابدله دما خيرا من دمه، ولحما خيرا من لحمه، وعصبا خيرا من عصبه. اللهم إنا نسألك له السلامة يا رب العالمين، اللهم اجعل حياته زيادة في كل خير. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تطيل عمره على طاعتك، وألا تحرم الأمة من خيره وفضله وعلمه. كما أسألك يا رب أن تبارك في جميع علمائنا وجميع دعاتنا، اللهم اشفهم، اللهم عافهم، اللهم بارك في دعوتهم، اللهم بارك في علمهم، اللهم احفظهم بحفظك وأيدهم بنصرك واكفهم كل شر يا رب العالمين. اللهم احفظ الدعاة إلى الله عز وجل في كل زمان وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم اكف عنهم السوء والضر والبلاء، اللهم احفظهم في أبدانهم، اللهم احفظهم في أولادهم، اللهم احفظهم في أموالهم. اللهم يا ربنا رب لهم أولادهم، اللهم اصنع لهم أولادهم على عينك. اللهم إنا نسألك يا ربنا السلامة لنا ولهم ولجميع المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، إنك ولي ذلك ومولاه. الأمر الثاني أحبتي في الله الذي أود أن أطرحه بين يدي حضراتكم في قبل أن أبدأ مواصلة حديثي عن أهل الله في ساحة القيامة، يعني الخبر معروف إن يوم الجمعة هتبدأ فعاليات كأس العالم. طيب بالنسبة لإخواني وحبيبي من الشباب وبالنسبة لجميع الأمة الإسلامية، هم هيبدأوا كأس العالم، أنت هتعمل إيه؟ هتفضل هتستمر معهم أو هتنجرف معهم أو ستكون معهم في كأس العالم، أم أنك ستبحث عن كأس لك تحصله في هذه الدنيا ليكون لك نبراسا ونورا وخيرا في الدنيا والآخرة؟ أحبتي في الله، في الوقت الذي تهتم الدنيا كلها بكأس العالم، أنا أريدك أنت أن ترفع كأس القرآن وأن تهتم بالقرآن الكريم وأن تحصل هذا التاج العظيم، تاج الشرف والكرامة في الدنيا والآخرة. أريدك أن تضع جدولة ونظاما وبرنامجا لكتاب الله عز وجل، وأن تحرص في هذه الأجازة وفي هذه العطلة الصيفية بعد نهاية الامتحانات، أن تحرص أن تكون في طاعة الله وفي عبادة الله وفي صحبة الصالحين الصادقين، وأن تجالس علماءنا ومشايخنا، وأن تحضر الدروس في المساجد، وأن تتعلم العلم الشرعي، وأن تفني عمرك في طاعة الله. فكما هو مستقر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها وعن شبابه فيما أبلاه. فتذكر أنك موقوف ومسؤول عن عمرك هذا كله وعن شبابك كله، هل أمضيته في السهو واللهو والغفلة، أم أنك أمضيته في طاعة الله وفي عبادة الله؟ كنت لا تجد أبدا بابا للخير في الدنيا والآخرة إلا وطرقت هذا الباب ودخلت هذا الباب. أريدكم أحبتي في الله، ومن باب التواصي بالحق، في أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل الحق وأهل الخير والرشد والصواب، أريد أن نحصل تاج القرآن في هذه العطلة، وأن نهتم بحفظ القرآن وتفسير القرآن، نهتم بحضور دروس العلم ومجالس الذكر. يعني مثلا درس شيخنا الشيخ محمد حسان في المنصورة كل خميس، درس أخينا الدكتور الفاضل الداعية الموفق المسدد الدكتور حازم شومان في الجمعية الشرعية كل أربع بعد المغرب، الدكتور عبد الرحمن الصاوي كل سبت بعد المغرب، شيخنا الشيخ مصطفى العدوي في مسجد التوحيد أيضا كل ثلاث بعد المغرب، كل ده في مدينة المنصورة. وطبعا يعني بفضل الله الدروس كثيرة، يعني أنا أقول عما أعلم. هذا كله من الأشياء التي ينبغي علينا أن احنا نحرص أن نمضي عمرنا وأن نفني أوقاتنا فيها في طاعة الله وفي عبادة الله. وإخوانكم الشيخ حازم مثلا طالع عمرة تصحبوه، دكتور عبد الرحمن طالع عمرة تصحبوه مثلا، الشيخ أمين الأنصاري، الشيخ محمد الصاوي، إخواننا الدعاة العلماء. وأنا أعتقد أن الإعلانات واضحة، يعني سواء عبر هذه القناة أو غيرها، وأسأل الله عز وجل أن يجعل أعمارنا تفنى في طاعة الله وفي عبادة الله. حبيبي في الله، تعالوا بنا لنواصل المسيرة عن أحوال أحباب الله عز وجل في الآخرة. أنا قبل أن أود أن أقدم لذلك بهذا المثل أو بهذا التصور، هل أحدنا يقبل أو يرضى أن يفضح في هذه الدنيا؟ أبدا، كلنا أصحاب زلات، كلنا أصحاب معاصي، كلنا لنا عوراتنا. هل أحد منا يقبل أن تصير عوراته وأن تصير أسراره بادية ظاهرة أمام الناس؟ مستحيل. إذن تحب أن تستر، تحب أن تستر في الدنيا. أحوال من أحوال أحباب الله عز وجل في الآخرة أن الله عز وجل يسترهم في الآخرة. وطبعا إلا ربنا عز وجل يستره في الآخرة، ربنا عز وجل طالما يستره يبقى هيعفو عنه سبحانه وتعالى. طالما ربنا عز وجل ما فضحش العبد وأظهر عوراته وزلاته ونقصه أمام البشر، إذن هذا إيذان بالعفو والصفح والسماح. كذلكم أحبتي في الله، كل إنسان يوضع في كرب وفي بلاء وفي مصيبة في هذه الدنيا، بالتأكيد يتمنى أن تكشف، بالتأكيد يتمنى أن تزال، فما بالكم بكربات يوم القيامة؟ إنها أشد وأشد وأشد. إذن رغبتك في أن تكشف عنك كربات يوم القيامة ستكون أشد وأشد وأشد. هناك أفعال يعيش عليها عباد الله وأحباب الله وأهل الله عز وجل في هذه الدنيا توصلهم إلى ذلك في الآخرة، إن ربنا عز وجل يسترهم في الآخرة في يوم القيامة، إن ربنا عز وجل لا يدع لهم كربا إلا كشفه، لا يدع لهم بلاء إلا أزاله سبحانه وتعالى. كل ذلك لأنهم غرسوا لهذه المثوبة، كانت حياتهم خير غراس للآخرة. قال حبيب القلب محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة، من نفس، يعني أزال وكشف، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. كرب الدنيا على قد ما تقدر، وجدت مكروب، وجدت إنسان في بلاء في ضر، ابذل قصارى جهدك لأن تكشف هذا البلاء وهذا الضر عن إخوانك. أجل أحبتي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في تكملة الحديث: ومن يسر على معسر، يعني سهل على إنسان في شدة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. يقول: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما يعني رآه على قبيح فلم يفضح، رآه على معصية وزلة فلم ينشر سره ولم ينشر معصيته، لأنه لا يحب للفاحشة أن تشيع في الذين آمنوا ولا أن يفضح المسلمون. أجل أحبتي في الله، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وطبعا بعض الناس العامة الذين ليس لهم يعني شيء من العلم يقولون والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، وهذا غلط وخطأ وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ما دام العبد من الديمومة واستمرار، يعني ده طبعا معنى غير معنى الحديث، إنك مجرد ما يحصل منك موقف فقط إنك تكون في عون أخيك المسلم تكتسب بذلك المثوبة أن الله عز وجل يكون في عونك، وأن الله سبحانه وتعالى يساعدك ويسهل لك أمورك. أجل أحبتي، قال نبينا صلى الله عليه وسلم، وطبعا المعنى ده معنى عالي جدا، الأحاديث دي كلها بتصب في مصب إن النبي عليه الصلاة والسلام يريد لهذه الأمة أن تكون نسيج واحد، مجتمع واحد على قلب رجل واحد. أجل أحبتي، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. إحنا كلنا قلب واحد ونبض واحد وهم واحد، المسلم أخو المسلم. يعني لو أن مسلما أصيب ببلاء كأن هذا البلاء نازل فيه. احنا المشكلة الكبيرة التي وقع فيها هذا الجيل ان احنا صارت بيننا فوارق وحدود، وصارت هناك عصبيات، وكل انسان متعصب لارضه ومكانه، مع ان احنا وطننا هو الوطن الاسلامي. يعني حينما يبتلى مسلم في غزة كأنه جاري، كأنه من أهلي. حينما يقتل مسلم في غزة أو في العراق أو في أي مكان كأنه من أهلي. هذا الشعور الذي ينبغي أن تستعيده أمة الإسلام، هذا الشعور هو الذي يوم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الأمة على هذا المعنى. كانوا نسيجا واحدا، كانوا قلبا واحدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو يجود بروحه إلى آخر لحظة يريد لنا جميعا أن نكون كذلك. المسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم لا يظلمه، وهذا خبر بمعنى الأمر، لا يظلمه أي يجب عليه ألا يظلمه، يجب عليه ألا يظلمه، وإن ظلمه كان آثما كان عاصيا. أجل أحبتي، لا يظلمه ولا يسلمه، لا يسلمه يعني لا يتركه لعدوه ينهش لحمه وينال من عرضه وينال من دمه ويؤذيه. وينبغي علينا أيضا ألا نسلم المسلمين، بمعنى أننا يجب علينا إذا تركنا مسلما أو إذا رأينا مسلما في بلاء وهو لا يشعر أن هذا بلاء، إذا رأيناه في ضر وهو لا يعلم أن هذا ضر، ينبغي علينا ألا نسلمه، وإلا كنا عاصين لله عز وجل. ينبغي علينا ألا نسلمه أي ألا نتركه إلا وقد بينا له هذا الضر وهذا الخطأ وهذا الخطر الذي هو مقدم عليه بفعاله. أجل أحبتي في الله، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، كان الله في حاجته. انت تكون في حاجة اخيك، انت انسان بسيط مسكين، قمت لاخيك في حاجة، مقدار او كم او كيفية تدخلك وتسهيلك حاجات اخيك حاجة تتناسب مع ضعفك، نسبة ضئيلة جدا، لكن هذا الفعل القليل يجلب لك ان يكون في حاجتك. من؟ ملك؟ أمير؟ رئيس؟ وزير؟ أبدا، الله جل جلاله مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. والله، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. كربة من كرب الدنيا، حاجة ممكن ما تكلفكش حاجة، ده حاجات بسيطة جدا جدا، يفرج الله عز وجل عنك كربات يوم القيامة في هذا اليوم الذي يود كل إنسان أن لو فرجت عنه كربة واحدة بالدنيا كلها وإن اجتمعت وإن حيزت له. ولكن هيهات هيهات، أمامك الآن أن تغرس يا أحباب الله، يا أهل الله، يا أيها المستقيمون على دين الله عز وجل، أقبلوا واجتهدوا واعلموا أن المثوبة تنتظركم في ساحة القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ستره الله في الدنيا والآخرة. أنا أريد أحبتي في الله، يعني وأنا بتكلم دلوقتي عن أحوال أحباب ربنا أو أهل الله في ساحة القيامة، في فوائد مهمة جدا بعلق عليها، لأن هي بتتعلق بالتطبيق والتنفيذ الذي يوصلنا إلى هذه الصفات التي يحصلها أهل الله في موقف القيامة. طيب، من ستر مسلما، في مشكلة بتحصل إن المسلم ده عامل معصية، إنسان فاضل صحيح ارتكب معصية، هل ده يجب علي أن أستره ولا أفضحه وأتكلم عنه؟ وهل هيستوي معاه إنسان بيرتكب معصية وزلل وكل الناس سكتة وتقول استر عليه لكنه يتمادى، هل الصح ان احنا نستر عليه فعلا ونسكت ولا المسألة بتختلف؟ حقا احبتي في الله، هذه مسألة تحتاج منا الى وقفات ويكثر عندها الاسئلة احبتي في الله. حتى لا نشعب الكلام، انا اقسم حالات الستر الى ثلاثة اقسام لا تخرج عنها ابدا اي حالة من الحالات. اول حالة ستر هو خير، الحالة الثانية ستر هو شر. أيوة، من الستر ما هو شر، ويكون الإنسان عاصي بستره. الحاجة الثالثة ما لا يعلم، أفي الستر خير أم شر؟ هي حاجة من الاثنين، يا إما إنك تقطع أن الستر على هذا الإنسان خير، أو إنك تقطع أن الستر على هذا الإنسان شر، أو إنك لا تستطيع أن تقطع لا بخيرية ولا بشر. الحالة الأولى إنك تقطع أن الستر خير، إنك رأيت إنسانا فاضلا، إنسان محترم، اللي ما جربنا عليه خلل، إنسان مستقيم، إنسان صالح، لكن وقع في زلة ولاحظنا منه إنه نادم وإنه متضايق وإنه متضجر. في هذه الحالة هل ننكر، نتكلم، نفضح، ننكر فيما بيننا وبينه ونذكره فيما بيننا وبينه؟ لكن يجب علينا أن نستره، وهذا هو أمر الله عز وجل وأمر حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. يبقى الحالة الأولى إنسان الأصل في الاستقامة لكنه زل وندم، ده نستره. الحالة الثانية إنسان متبجح يرتكب المنكرات والناس كلها سكتة وهو بيتكلم بيعمل أكتر وبيزيد في طغيانه أكتر وبيزيد في معصيه أكتر وبيزيد في جرؤته أكتر، هذا لا يجوز أن يستر، هذا لا يجوز أن يستر، بل يجب. طب يجب نعمل إيه؟ نمشي نشهر بين الناس ونقول فلان بيعمل كذا وكذا وكذا؟ لا، ليس ذلك. طيب أمال نعمل إيه بالضبط؟ نرفع أمره إلى من يؤدبه. ما هو إحنا الأصل عندنا حبيبي في الله ان احنا مش هدفنا ان احنا نفضح الناس، مش هدفنا ان احنا نشهر بالناس، مش هدفنا ان احنا نخلي الدنيا كلها تخلي الانسان ده تحت الارض، لا، الهدف الاصلاح. طب الاصلاح اللي هدفه الاصلاح يشهر ولا يرفع الامر لمن يستطيع ان يصلح؟ يرفع الامر لمن يستطيع ان يصلح. طيب من الذي يستطيع ان يصلح؟ اذا كان الفساد من امرأة فليرفع الى وليه او زوجها، الاب الاخ أو الزوج، أي حد يكون له سلطان عليها. إذا كان الفساد من ولد نرفع الأمر إلى أبيه، إذا كان الفساد من أي إنسان لا نستطيع أن مش لاقين له حد، إذن في هذه الحالة يقول العلماء يرفع الأمر إلى الحاكم في هذه الحالة. أجل أحبتي، الشاهد إن إحنا نرفع الأمر إلى من يؤدبه. ما تجيش تقول بقى طب انا هقول الست اللي مش مظبوطة دي هنقول لزوجها، ده هتبقى مشكلة. اما انا بقول لك برضو خليك مؤدب، انت لما تيجي تتكلم اتكلم كلام فيه تلميح، ان كان مثلا في ابراز شخصك فساد فانقه بشخصك، ابعت له رسالة اتصرف. ما يجيش مثلا واحد شاف امرأة بتكلم رجل وفيه مثلا لقاءات بتحصل مع هذا الرجل، لقاءات بتخلي عليه علامات استفهام. احنا في هذه الحالة الجهال كثيرا ما يسارعون انهم يقولوا هذه المرأة تفعل كذا وكذا، ويرمونها بالزنا ويقذفونها بالزنا ويقذفون الرجل بالزنا، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز اطلاقا. لقد قال العلماء بانه، وانا اريدكم ان تركزوا معي، بانه اذا دخل رجل وامرأة غرفة وأغلق الباب لا يجوز لأحد أن يرميهما بالزنا. شفتوا المسألة خطيرة ازاي؟ لماذا؟ ما تقوليش ده الشقة مقفول عليهم. طب لماذا لا يجوز أن يرمى بالزنا؟ لأنهما قد لا يزنيان. يا أخي كما سبق في الحلقة الماضية قلت لحضراتكم، المرأة متبرجة قمة في الجمال قمة في الحسن، امرأة متمرسة ازاي تكسر قلوب الرجال وتخلي أكثر يعني رجل لا يملك إلا أن يقع ما في الفحشة. ذهبت للربيع بن خثيم فصرف بصره عنها وذكرها بالله فتابت، برغم أنه ما كان في خلوة تابت المرأة واتعظت ورجعت. وهل إذن قد لا يزنيان؟ طالما أنهما قد لا يزنيان إذن لا يجوز لأحد أن يرميهما بالزنا. ثم المسألة، لابد في هذا الأمر أن تكون رأيت بنفسك الجريمة، وأن يكون هناك 4 شهود رأوا بأعينهم، بخلاف كده حاجة غير كده لا يجوز أن تقول إن فلانة زانية أو فلان زاني. خدتوا بال حضراتكم؟ وهذا شيء، ومسألة الستر من عدم شيء تاني. مش معنى الكلام ده إن إحنا نسكت، مش معنى الكلام ده إن إحنا نترك الناس تتمادى، بل يرفع الأمر إلى من يؤدب. نرفع الأمر ما نقولش كذا ونقذف، لا، بأسلوب مؤدب، لا نتجاوز ولا نتعدى حدود الأدب وننقل الشيء كما هو. أجل أحبتي في الله، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أريد ألا تكون هذه ذريعة إلى انتشار الفساد، فهناك ستر لا يجوز، ستر كله شر. الحالة الثالثة، إنك لا تدري أفي ستر هذا الإنسان خير أم شر، مش عارف. هنا يعدل إلى الأصل، وهو الأصل أن يستر المسلمين، لكن يتتبع أمر هذا الإنسان، إن أنت بس تاخد بالك إنه ممكن يقع في زلة أخرى واضحة علنية. ليس معنى ذلك إن احنا نتتبع العورات ونتجسس، هذا حرام، لكن إن ظهر لك شيء آخر تاخد بالك إن دي مش أول مرة، دي تاني مرة وثالث مرة. في هذه الحالة ينبغي علينا أن نرفع الأمر إلى من يؤدبه. أجل أحبتي في الله، يبقى من أهم أحوال أهل الموقف أحباب ربنا إن ربنا بيسترهم. سبحان الله، كلنا عورات، نسأل الله عز وجل أن يسترنا وأن يعفو عنا في الدنيا والآخرة. الستر وتفريج الكربات في الآخرة. أجل أحبتي في الله، طيب أيضا ربنا سبحانه وتعالى بيعامل أحبابه معاملة عظيمة جدا. أناس فلان، الناس دول أو هذا الشخص أو هذا الرجل ده يتجاوز عنه، ده خلاص يعني، طب زلاته كتير ومعصيه كتير وارتكب كل زلاته يتجاوز عنها، كل زلاته أجل، طب بما وصل لأن يكون من أهل الله وأحباب الله في هذا الموقف؟ وصل بفعل قليل جدا أنه كان يعامل الخلق بالتجاوز. إنه إنسان كان يعامل الخلق بالتجاوز، بيتجاوز عن الناس، لا يشدد على الناس. أجل أحبتي في الله، أذكر لحضراتكم حديثا متفق عليه رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لفظ للبخاري، إن رجلا كان في من كان قبلكم، أتاه الملك ليقبض روحه، ملك الموت، فقيل له الملائكة بقى، اللي طبعا احنا عارفين إن قبض الروح ملك الموت وملائكة، ملك الموت يجلس عند رأسه، هذا سبق الحديث عنه، والملائكة تجلس منه مد البصر. فقيل له يعني الكلام ده، وهذا دليل على أن الملائكة تسأل الميت عند الاحتضار، الملائكة في كلام من الملائكة للميت عند الاحتضار. فقيل له هل عندك أو هل عملت خيرا، هل عملت من خير؟ فيقول ما أعلم، مش عارف أنا عملت خير ولا لأ. ده حال إنسان ما عملش حاجة خالص، لكن صار من أحباب الله عز وجل وتجاوز الله عنه بهذا التصرف. قيل له انظر، يقول له انظر طب بس فكر كده، قال ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر. كنت أبايع الناس، كنت ببيع للناس الحاجات، وفي رواية أخرى كنت أداين الناس وأبعث غلمان لي ليحصلوا أموالي فأقول لهم يعني من وجدتموه معسرا فتجاوزوا عنه، عل الله أن يتجاوز عنا. وكان ده العمل الوحيد اللي عمله، ده أنا بتكلم حبيبي في الله، ده إنسان العمل الوحيد اللي عمله ربنا تجاوز عنه. فما بالك يا حبيب الله يا أيها الموحد حينما تتخلق بهذا الخلق تكون أولى بالتجاوز من هذا الإنسان. يقول لعل الله أن يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه. وفي رواية أن الله عز وجل قال قد تجاوزت عنك، وفي رواية قال الله تعالى أنا أحق بذلك منك، تجاوزوا عنه. يا سلام يا سلام، تجاوزوا عنه. الملائكة تكلم الإنسان عند الاحتضار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. هذا عند الاحتضار، عند الاحتضار. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، يكلمونهم ألا تخافوا ولا تحزنوا. أيضا كذلك الآخرون اللي هم أهل الفساد، هذا كل ده دليل على أن في حوار بين الملائكة وبين العبد عند الاحتضار. قال الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة واسعة فتهاجروا فيها. حوار. إذن هم في هذا الموقف يقولون له هل عملت من خير، فبيقول لهم لا، هو عمل وحيد بس اللي عملته ان كنت بتجاوز عن المعسر، بدل الناس قروض فبلاقي عيني مسكين معهوش يسد القرض، مش قادر اصلا يعيش يمشي حياته وحياة بيته واولاده، خلاص خلاص مش مشكلة، مش هتفرق معايا المبلغ ده، مش هيفرق. فبذلك يتجاوز الله عنك. فمن من يقدم لنفسه، انا مش هقول يعني في الحلقة الماضية قلت لحضراتكم ان نظرة السلف في الصدقات، في الصدقات نظرة عجيبة جدا. كانوا الليث بن سعد كان يقول يعني حينما يقبل اخي مني صدقة اعطيها له هو حقه بذلك، حقه بذلك علي اكبر من حقي علي، فضله علي اعظم من فضل علي. لماذا؟ لانه يحمل زادي الى الاخرة حتى يضعه بين يدي ربي عز وجل بلا أجرة. شايفين حبيبي في الله الصالحون، كان سفيان الثوري لما يجي له سائل يسأله يقول مرحبا بمن جاء يغسل ذنوبي، دي نظرتهم. فمن من يقدم لنفسه، من يطلب الآن، الآن من يطلب الآن أن يتجاوز الله عنه في موقف القيامة. دلوقتي خذ قرارك، دلوقتي وانت منفعل، دلوقتي وانت فعلا تريد ان تكون من اهل الله عز وجل في الاخره، قل انا في فلان معسر عليه ليا دين كذا، انا اشهد الله عز وجل ان انا مش عايز الدين ده واسقطت عنه الدين ده، عل الله ان يتجاوز عني، فتلقى ربك عز وجل فيتجاوز عنك يوم القيامه. من يقدم لنفسه؟ احبتي الاموال تاتي تذهب وتجيء، والدنيا تذهب وتجيء، وما هي إلا أنفاس معدودة وأيام قليلة، وننقلب ونترك هذه الدنيا إلى الآخرة، فمن يقدم لنفسه؟ أنا أريد من كل الإخوة والأخوات أن يرفع يده وأن يقول أنا يا رب، أنا أريد أن يتجاوز عني ربي فقدم قبل أن تبلغ الروح الحلقوم. أجل أحبتي في الله، أيضا من أحوال أهل الله عز وجل في موقف القيامة أناس، ده بقى منظر جميل جدا، حاجة عظيمة قوي، أناس على منابر من نور، سبحان الله، منابر من نور عن يمين الرحمن سبحانه وتعالى، منابر من نور، ناس مميزة. ده ناس مين دول؟ علية القوم، علية القوم، ناس في الذروة. طب دول مين دول؟ أنبياء؟ لا، صديقون؟ لا، مش قضية صديقون، شهداء؟ لا، مش كده خالص. أمال إيه بالضبط؟ ده دول ناس كانوا عندهم إنصاف، عندهم إنصاف وعندهم عدل، وده شيء الحقيقة آسف أن أقول لحضراتكم يعني مضمحل حتى عند الأفاضل، عند بعض الأفاضل إلا من رحم ربكم. يعني يكون مثلا داعية من الدعاة، ربنا هذا على أيديه الكثير جدا جدا، وقدم قوية في الدعوة إلى الله وفي التعليم، وأول ما يزل زلة يفضح ولا يستر، وأول ما يقول رأي أو قول شاذ، هذا احنا شفنا منه إيه، طول عمره إنسان لا يملك إلا الكلام، ولا عمل أي حاجة ولا خدم أي حاجة. يا أخي كن منصف، اتق الله عز وجل، اتق الله عز وجل. ده ربنا عز وجل قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، نزلت في شأن اليهود والنصارى، ما يعني هم أعداءكم بس برضو اعدلوا، عاملوهم بالعدل. يعني ربنا أمرنا بالعدل مع من ليسوا على ديننا، وانت ما تعدلش مع إخوانك اللي معك في نفس الساحة ونفس المركب، وقد يكون أفضل عند الله عز وجل منك. إنسان مثلا زلت مسألة، انفعل وقال قولا، خلاص كل حاجة راحت، كل جهد راح، كل خير عمله راح. يا أخوانا اتقوا الله، يا أخوانا اتقوا الله. وإنسان مثلا أحيانا الناس بيبنوا على شبهات، حاجات كده مش يقينية، يعني بعض الناس يتكلم على بعض المشايخ والدعاة، مشايخنا وعلمائنا، وانت ممكن يكون ربنا عز وجل هداك على أيديه أو بسبب شريط من أشريطه أو كلمة من كلماته، وبرغم ذلك كل ده يجحد، كل ده ينكر، والناس تتكلم كلام لا يرضي الله عز وجل. أنا أتعهد لحضراتكم من خلال معرفتي بسنة الله عز وجل في خلقه أن كل إنسان يطلق لسانه في الكلام على الأفاضل بالثلب والعيب لابد أن تحصل له نوع انتكاسة. دي حاجة أنا رأيتها في الكثير، نوع انتكاسة. رجل من الشخص من الأشخاص، احنا طبعا لا نحب أن نذكر أبدا، لكني يعني هو معروف عندي جيدا، هذا الرجل هو رجل من طلاب العلم المتقدمين جدا، يعني حتى أنه يعني يزامل بعض علمائنا الأفاضل كان في طلب العلم، وإذا به يتكلم على العلماء ويسب في هذا ويقدح في هذا، وهذا حاطب ليل، وهذا واعظ، وهذا إنسان ما عنده شيء، وهذا إنسان خلل في المنهج، وهذا كذا وكذا. الآن بعض الإخوة أخبرني أنه خلاص المسألة تغيرت، قصر اللحية، يلبس البدلة والكرافتة والكاب، ويجالس جلسات مش كويسة، وممكن يسمع موسيقى أو ما شابه ذلك. المسائل اتغيرت تماما، اتغيرت تماما، نسأل الله عز وجل السلامة. أنا مش شمتان أبدا ولا بذكر اسم لأي بني آدم حقيقة، لا في جلسات خاصة ولا جلسات عامة ولا مع حد أعرفه ولا ما حدش أعرفه، إنما أنا مش شمتان، أنا بس باخد العبرة، باخد العبرة. فأنا أقول لكل من يتكلم على الأفاضل والدعاء والعلماء، إن كنت تتكلم في ذلك فإن الله عز وجل لن يتركك أبدا. يا أخي كن عادلا، منابر من نور عن يمين الرحمن لأهل العدل، لأهل الإنصاف. أجل أحبتي، فلنسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح مسلم، قال إن المقسطين من المقسطين، يعني أهل العدل، المقسطين من أقسط، أقسط أي عدل. أما كلمة قسط أي جار، جار وظلم وتعدى، وتسمى الهمزة اللي هي قبل قسط فصارت أقسطة، هذه تسمى بالهمزة الماحية، يعني أقسطة عكس قسطة، أقسطة عدل وقسطة جار. لذلك ربنا عز وجل يقول وأقسطوا، يعني اعدلوا، إن الله يحب المقسطين. أما الحاجة الثانية الثانية قسطة، وأما القاسطون اللي هم أهل الجور والظلم، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. يبقى ربنا عز وجل يقول، أو النبي عليه الصلاة والسلام يقول، إن المقسطين يعني أهل العدل، أهل الإنصاف، أهل التجرد، الناس اللي بيقيموا العدل، إن المقسطين عند الله سبحانه وتعالى. شايفين كلمة عند الله؟ عند الله من يعني التكريم والتشريف والتعظيم والتبجيل، عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، من هم الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، الذين يعدلون في حكمهم في حكمهم، ده الكلام ده يتعلق بالحاكم أو الأمير الإمام العادل يعني، وممكن تبقى المسألة عامة في حكمهم، احنا مثلا بنحكمك في مسألة خصومة بين اثنين اعدل، احنا بنحكمك في قول في عالم أو في شيخ أو في إنسان اعدل واتق الله، اعدل واتق الله عز وجل، وإلا المسألة مش هتعدي معاك إن ظلمت وجرت. في حكمهم وأهليهم، أهليهم يعني في أولاده وأهله وأزواجه أو زوجته، يعني مش أزواجه دي اللي بيعدد، يعني تعدل في أهلك وفي أولادك، أيوة تعدل، ما يجيش واحد مثلا منشغل بطلب العلم وأولاده قاعدين في البيت مش لاقيين الحاجيات الأساسية والضرورية، يحتاجون يعني مثلا أمثالهم يمدون أيديهم للناس، لا أنت ما تعودش، لا لابد أن توازن، ولكل حق عليك. أرأيتم أحبتي؟ إنك لابد حق أهلك، حق زوجتك، حق أولادك، لابد أن يأخذ كل ذي حق حقه. أجل أحبتي في الله، وأهليهم برضو أيضا تدخل فيها العدل بين اللي متجوز اثنين، بعض الناس بيجور اثنين أو ثلاثة أو أربعة، احنا عندنا المسألة التعدد جائز وأباحه الله عز وجل، وقد يكون واجب إذا كانت واحدة، مثلا واحد متجوز واحدة وهي مريضة ولا تحدث له العفة، وهو يخشى على نفسه العنة والمشقة وأن يقع في الكبيرة، هنا في هذه الحالة إن كان يستطيع أن يتزوج يجب عليه أن يتزوج فهنا، لكن الذي يجمع بين أكثر من زوجة أو يتزوج أكثر من زوجة يعدل، فإن عدله بين أزواجه يجعله على منابر من نور عن يمين الرحمن، عدله بين زوجاته أجل أحبتي يجعله على منابر من نور، إنما إنسان يجور يظلم يأتي يوم القيامة وشقه مائل ظالم، وأفدح المعاصي أو من أفدح المعاصي الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. أهليهم وما ولوا، كل من هم تحت إمرتك العدل، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العدل وإياكم جميعا. بيقول عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الحقيقة طبعا دي مسألة معروفة في باب الاعتقاد، ونحن عقيدة أهل السنة والجماعة على إثبات صفة اليدين لله عز وجل على الوجه الذي يليق بجلال الله تبارك وتعالى، لقول ربنا عز وجل وإخباره عن نفسه بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وغير ذلك من الأدلة، والصفة ثابتة، ونحن على أمر محدد وقواعد ثابتة أنه لا يجوز أبدا أن يؤول لفظ وأن يصرف لفظ عن ظاهره من ألفاظ القرآن إلا بقرينة، وإلا لصار كلمات القرآن كلها يعني مش حاجة ما تتمسكش. فإحنا دلوقتي المسألة القرآن على ظاهره نزل بلغة العرب بكلام العرب، كل لفظ عناه الله وأراده الله عز وجل، ولا يمكن أبدا أن نصرف لفظا عن معنى ظاهر إلى معنى خفي باطن إلا بدليل، إلا بنص، إلا بقرينة. بخلاف ذلك لا يجوز لنا نبقي كل شيء على ظاهره ونؤمن به على ظاهره. يبقى عشان المسألة تنضبط، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، فإن صرف اللفظ عن ظاهره بدليل هذا هو التأويل، أما صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل هذا هو التحريف، التحريف الحرام الذي ذم الله عز وجل الأمم السابقة يحرفون الكلمة عن مواضعه. أجل أحبتي في الله، فنحن نثبت صفة اليد، لكن لا نقول أن يد الله عز وجل كأيدينا، فنحن نثبت لله عز وجل صفة اليد على الوجه الذي يليق بالله عز وجل بكيفية تليق بالله، ولا يمكن لنا أن نتصور كيف تكون يد الله عز وجل، فكل ما دار بذلك فالله عز وجل بخلاف ذلك. وهذه عقيدة مالك وعقيدة الشافعي وعقيدة أحمد بن حنبل وعقيدة ابن تيمية وعقيدة ابن القيم وعقيدة جمع من أئمة السلف الصالح، وعقيدة ابن عثيمين وابن باز والألباني ومحمد حسان وعقيدة مصطفى العدوي وعقيدة أبو إسحاق الحويني، علماءنا جميعا علماء السلف والخلف، كل هؤلاء العلماء على هذه العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، أن هذه الصفة على الوجه الذي قيل وبالكيفية التي يعلمها الله عز وجل. الكيف مجهول لأننا ما رأينا الله وما رأينا لله عز وجل مثيلا. أجل أحبتي، أما مسألة بقى كلتا يديه يمين فهذا هو القول الراجح من قولي العلماء، لأن الشيخ الألباني رحمه الله أيضا كابن خزيمة وأحمد والبيهقي قال، حكم الشيخ الألباني بلفظة ثم يطوي الأرضين بشماله، قال بأن لفظة بشماله هذه لفظة شاذة، والقول الراجح أن كلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. أجل أحبتي في الله، واللي عايز يتوسع أكثر في ذكر هذه الصفة فليرجع إلى كتاب صفات الله عز وجل للشيخ علوي الثقاف، كتاب صفات الله عز وجل للشيخ علوي الثقاف، يعني ده أحد المراجع البسيطة في هذا الباب. أجل أحبتي، طيب، ومن أحوال أهل الله في موقف القيامة أناس يدعوهم الله عز وجل على رؤوس الأشهاد، على رؤوس الخلائق جميعا. أنتوا بتشوفوا مثلا حفلات التكريم، ناس بيكرموا مثلا شيخ من المشايخ أو داعية من الدعاة، يجي مثلا جمع ضخم جدا وبينادى اسم الشيخ، فتيجي بقى وتسلط الأضواء على الشيخ والتكريم والكلام ده، حاجة عظيمة جدا. طيب فما بالكم إذا كان هذا الأمر مش أمام أهل قاعة محدودة العدد، ولا ده أمام العالمين جميعا. ومن الذي يكرم؟ الله جل جلاله، ليس ملك من ملوك الدنيا وليس رئيسا وليس أميرا، الله عز وجل. فهناك أناس يدعون على رؤوس الأشهاد، على رؤوس الخلائق، ويخير الله عز وجل هؤلاء، بيخيرهم يقول لهم اختاروا اللي انتوا عايزينه بس من هذا الركن، بس اختاروا من الحور العين أيها شئتم. طيب من دول؟ دول أحباب ربنا. معقولة؟ أهل الله. أيوة أهل الله. وأنا بذكر حضراتكم إن اصطلاح أهل الله عز وجل وارد في السنة، وإن الله لا يضيع أهله في البخاري من حديث ابن عباس، وأهل القرآن هم أهل الله وخصته، فهم دول أهل الله عز وجل سبحان الله. طب ما احنا عايزين نكون كده. طيب ما تكون منهم، المسألة مش صعبة خالص. طب أعمل إيه عشان أكون من هؤلاء؟ لأدعى على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، ويأمرني الله عز وجل أني ويخيرني الله عز وجل من أي الحور شئت أخذت. سبحان الله، ماذا أصنع؟ اسمع لهذا الحديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظه، من كظم غيظه وهو يقدر أن ينفذه، دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور العين شاء. يخيرك ربنا على رؤوس الخلائق، كل ده بسبب إنك إنسان تكظم غيظك. الكظم يعني الكبت، تكبت غيظك وتكتم غيظك. الغيظ الفارق بينه وبين الغضب ان الغيظ انفعالات داخلية، انما الغضب انفعالات ظاهرية. انسان ممكن كثير من احوال الغيظ حالات ضعف، رئيسك اميرك واحد عليك واحد يعلوك عمل تصرف في دائك بتبقى متغاظ، انما ما تقدرش تغضب. خدتوا بال حضراتكم؟ متغاظ يعني المعركه معركه داخليه، وبتبقى من جواك في قمه الضيق، وبرغم ذلك بترسم ابتسامه باهته، بتجبر شفتيك على الابتسام، بتجبر قسمات وجهك على الابتسام غصب عنك عشان ما تخسرش ود هذا الإنسان اللي نرفزك وزعلك. إذن كظم الغيظ أو الاتصال بالغيظ ضعف، أما الغضب ده إنسان يغضب براحته، لذلك يوصف الله عز وجل بالغضب ولا يوصف بالغيظ، ونعوذ بالله عز وجل من غضبه. وأنا أريد أن أقول لحضراتكم أحبتي إن يعني في بعض الناس بتطلق ألفاظ على الله عز وجل وهي ألفاظ لا تليق بالله سبحانه وتعالى، زي لفظ مثلا كتير من الناس بيقولها لأولادهم، اعمل يا حبيبي كذا عشان ربنا ما يزعلش منك، طب هات يا حبيبي كذا عشان ربنا ما يزعلش منك. هذا كلام لا يجوز في حق الله عز وجل. لماذا؟ انت مش عارف اصلا كلمة الزعل دي معناها ايه اساسا، انت مفكرها مفكر معناها حاجة انما تعرفش معنى كلمة الزعل. بالفطرة كده هتفهم ان الزعل ده نقص اصلا. ازاي؟ طب تعالوا نشوف معناها اللغوي. الزعل لغة لها معنيان، المعنى الاول هو النشاط والحيوية والحركة، المعنى الثاني التضور، وهو ده المعنى المقصود، التضور من نزول الضر. واحد نزل به ضر ونزلت به شدة فهو يتضور، زي اللي بيتضور جوع، يتألم، يتلوى. فالتضور ده نوع من الضعف. فهل انت بتقول ربنا ما يفعلش منك يتضور منك؟ هذه صفة لا تجوز في حق الله عز وجل. فمش عايزين خلاص كلمة ربنا يزعل منك كلمة ما تتقالش، لا تجوز هذه الكلمة في حق الله عز وجل. أجل أحبتي في الله، أيضا مسألة الغيظ، كظم الغيظ في مرتبة أعلى منها اللي هي مرتبة الحلم. كظم الغيظ معركة، الاثنين ما فيش غضب بيظهر، الكظم الغيظ والحلم، إنما كظم الغيظ معركة داخلية بتخليك تمنع وتحبس انفعالاتك، إنما الحلم ما فيش انفعالات داخلية أصلا. لذلك يوصف الله عز وجل بالحلم ولا يوصف بكظم الغيظ سبحانه وتعالى. أجل أحبتي، طيب إحنا بقى بالنسبة لنا لما تكظم غيظك وتكف غيظك أنت في هذه الحالة تنال هذا الفضل العظيم جدا جدا، تدعى على رؤوس الأشهاد حتى يخيرك الله عز وجل من أي الحور شئت. أيضا من أحوال أحباب الله عز وجل في ساحة القيامة، هناك أناس مميزين منظر حسن جميل بهي، ناس أعناقهم طويلة، ناس اتجمع الإنس والجن والمخلوقات من الجمادات كذلكم والشجر والحجر، حاجات جاية مخلوقات لتشهد لهم عند الله عز وجل. من هؤلاء؟ هؤلاء هم المؤذنون. قال رسول الله المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، ناس يعني مكرمين جدا جدا، ما يسمعش المؤذن إنس ولا جن ولا شيء ولا حجر ولا شجر إلا ويشهد له عند الله عز وجل يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يعني المؤذن فإنه لا يسمع مدى صوته إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. لذلك الشيطان إذا أتى الإنسان المؤذن ليؤذن يجري ويهرب الشيطان بعيدا، بعد ما خلص الأذان يرجع تاني، فإذا أتى للإقامة يجري بعيد، وبيخلص الإقامة يرجع تاني. ما سألتش نفسك مرة الشيطان بيجري ليه ويهرب ليه؟ طيب ما يقف الشيطان ده ويوسوس للمؤذن يقول له أذانك وحش ما تأذنش انت كده، لماذا يفر لماذا يهرب؟ لئلا يشهد له يوم القيامة. شفتوا العداء، شفتوا العداء، عداء الشيطان لنا. نسأل الله عز وجل السلامة لنا ولكم جميعا يا أحبتي. طيب وأهل الله عز وجل انظر إليهم يا حسنهم وهم ينادى عليهم، أهل الله سبحانه وتعالى وهم ينادى عليهم، وجوههم نور وأقدامهم نور، وجوههم نور وأقدامهم نور، وجوههم يملأها الحسن والوضاءة والجمال والبشر، ينادى عليهم جميعا ينادى عليهم إنهم أهل الوضوء، إنهم أهل الطهارة، أهل الوضوء. هؤلاء هذه الحلية النورانية أكسب الله عز وجل أهل الوضوء والصلاة والاستقامة، هذه الحلية الجميلة النورانية. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. يدعون أي ينادون أو يسمون. تخيل ينادى عليك باسمك يا فلان، فتخرج كده وانت خارج، وانت بعد ما ينادى عليك وشك منور، رجليك منورة، والحلية منك على قدر الوضوء. سبحان الله، اللهم ارزقنا يا رب. هذه أحوال أهل الله عز وجل في موقف القيامة، وبهذه الحلية يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته. قال النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة: وددت أن قد رأينا إخواننا. فقال الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ فقال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فسأل النبي وقال له: يا رسول الله، وكيف تعرفهم وقد يأتون أو وهم يأتون بعد يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة، والغر من الغرة وهي بياض في جبين الفرس. طب الأمة لما يجوا غرا محجلين يبقى بياض في جبينهم، بياض في وجوههم، غر محجلين الحجلة، بياض في قوائم ثلاثة للفرس، والمراد نور في الأقدام، في الأيدي والأقدام، أماكن الوضوء. أجل أحبتي في الله، وتبلغ الحلية ما يبلغ الوضوء. فهو النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل بهم، خيل سود، وفي خيل لهم نقاط أو علامات بيضاء على القوائم وفي الجبين، أكان هذا الرجل يستطيع أن يعرف خيله؟ يقدر يعرف الخيل بتاعه؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم، أي سابقهم، وأنا فرطهم على الحوض. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أجل أحبتي في الله، إذن كل هذا من آثار الوضوء ومن عظمة الوضوء. فيا أيتها الأمة المتوضئة، أبشروا بهذا النور، أبشروا بهذا الخير، أبشروا بهذا الشرف. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم العمل. ومن أهل الله عز وجل أناس في شعورهم شعر، في شعورهم نور كالقناديل. الشعر نور، شعر الرأس، شعر اللحية نور يوم القيامة. هذا النور الذي يتألق في موقف القيامة، ما سببه؟ سببه شيبة شبتها في الإسلام. أجل أحبتي، شيبة شبتها في الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. شيبة يعني شعرة واحدة تشيب، كانت له نورا يوم القيامة. وفي لفظ: من شاب شيبة في سبيل الله، يعني كان بيجاهد في سبيل الله زمن وأتاه الشيب في هذه الرحلة، هذا أيضا كانت له نورا يوم القيامة. لكن هذا الشيب أيضا بكل شعرة حسنة ورفعة درجة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الشيب نور المؤمن، لا يشيب رجل شيبة في الإسلام، طبعا نساء شقائق الرجال، لا يشيب رجل شيبة في الإسلام إلا كانت له بكل شيبة حسنة ورفع بها درجة. لكل شيبة حسنة ورفع بها درجة. يبقى لما يكون إنسان راسه كالثغامة أو لحيته كالثغامة، الثغامة يعني الثلج، والشعر كل الشعر ده أبيض، أعداده كثيرة جدا، هذا خير له وليس بشر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنتف الشيب فإنه نور يوم القيامة. وفي حديث آخر: الشيب نور في وجه المسلم فمن شاء فلينتف نوره. الشيب لا ينتف، لكن هل يصبغ؟ اتفق العلماء على جواز الصبغ، لكن هل يستحب أم لا؟ الجمهور على استحباب الصبغ، وأن يجنب السواد إذا كان فيه تدليس وإهام، كأن تصبغ امرأة كبيرة في السن لتلبس على رجل، أو أن يصبغ رجل كبير في السن ليلبس على امرأة في الزواج فيحسبها شابة وهي تحسبه شاب فيقبل بالزواج، وهذا من الغرر أو التغرير غير الجائز، والله تبارك وتعالى أعلم. وقول الجمهور على استحباب الصبغ، ولحديث النبي عليه الصلاة والسلام إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، وقال النبي غيروا الشيبة ولا تشبهوا باليهود والنصارى، وأحاديث أخر كثيرة. ويا أحبتي أسأل الله عز وجل أن يحفظني وإياكم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. أحبتي انتهينا الآن في هذه الحلقة في 6 حلقات متتابعة في الحديث عن أحوال أهل الله في موقف القيامة. بإذن الله تبارك وتعالى نكمل المسيرة، مسيرة أحوال الناس في موقف القيامة، في الحلقة المقبلة بإذن الله عز وجل. حتى نلتقي أدعو الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الفهم في دينه، وأن يرزقنا العمل. اللهم اجعل أعمالنا خيرا من قولنا، واجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.